وكذلك الحال بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني. لا بد من الكفاح من أجل بناء حياة تليق بالإنسان، وواجب المسلمين بأجمعهم المساهمة في هذا الكفاح وإيصال الدعم إلى تلك القطعة الواقعة في يد العدو من الجسد الإسلامي ليتسنى لهم استرجاعها. وهذا هو أحد مصاديق العمل بالقرآن، فلو أن المسلمين عملوا بهذا القانون وهذا الأمر لصلح الكثير من الأمور. واجب المسلمين قبال جرائم الكيان الصهيوني. المتوقع من الشعوب المسلمة في جميع أقطار العالم أن لا ينسوا الشعب الفلسطيني، وأن يجعلوا هذا الشعب دوما ماثلا أمام أعينهم، وأن لا يغفلوا عن حاله، إذ لا ينبغي غفلة الشعوب المسلمة عن حال شعب مسلم. كل حركة تمزيقية في العالم الإسلامي ذنب تاريخي. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2006: إن كل حركة تؤدي اليوم إلى تمزيق الصفوف في العالم الإسلامي تعد ذنبا تاريخيا، فإن أولئك الذين يقومون عن عناد بتكفير جماعات كبيرة من المسلمين بحجج واهية، والذين يسيئون إلى مقدسات فرق من المسلمين على أساس ظنون باطلة، والذين يطعنون من الخلف بالشباب اللبنانيين المضحين الذين رفعوا رأس الأمة الإسلامية عزا وفخرا، والذين باتوا يتحدثون عن خطر وهمي يسمى بالهلال الشيعي استرضاء لأمريكا والصهاينة، والذين يصعدون موجة الاضطرابات وانعدام الأمن والتقاتل بين الأشقاء في العراق سعيا منهم لإفشال الحكومة المسلمة المنبثقة من الشعب في هذا البلد، والذين يمارسون الضغوط من كل جهة على حكومة حماس المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني والمحبوبة لديه، كل أولئك يعدون مجرمين سواء أعلموا بذلك أم لم يعلموا، وسيذكرهم التاريخ الإسلامي والأجيال القادمة بمشاعر الكراهية والاستياء، ويعدونهم في عداد العملاء للعدو الغادر. هدير الأمة الإسلامية حيال الجرائم الإسرائيلية. من نداء لسماحة الإمام الخامنئي للأمة الإسلامية عام 2008: يجب على الأمة الإسلامية أن تهدر، وعلى الرؤساء المسلمين أن يضربوا وجه النظام الغاصب بغضب شعوبهم. إن يد الحكومة الأمريكية ملوثة أيضا بدم الشعب الفلسطيني المظلوم، فالصهاينة المستهترون يرتكبون الجرائم التي لا تغتفر بدعم من تلك الحكومة المستكبرة الطاغية، فعلى الشعوب والحكومات الإسلامية أن توصل نداء مظلومية الفلسطينيين المظلومين إلى كل أرجاء العالم وتوقظ الضمائر الراقدة. هل يعلم الشعب الأمريكي أن ساسته انتهكوا كل الحرمات الإنسانية تحت أقدام الصهاينة؟ هل تعرف الشعوب الأوروبية إلى أين أفضت بأمور ساستهم هيمنة الرأسماليين الصهاينة على بلدانهم؟ حاجة الأمة الإسلامية إلى الاستمداد من الذات الإلهية أمام التهديدات. إن الذي تحتاجه الأمة الإسلامية في مثل هذه الظروف أكثر من أي وقت آخر هو التوجه إلى الله والاستمداد من الذات القدسية الإلهية وربط القلب بمصدر القوة اللامتناهية. فإن القلب الذي تعرف على القوة الإلهية اللامتناهية لا يتزعزع أمام التهديدات وزوبعة الأعداء، ولا ينتابه الرعب، ولا يشعر بالوهن، ولا يفقد أمله بالمستقبل. وهذا الطريق طريق مجرب، فإن الجمهورية الإسلامية قد وقفت بقوة منذ 30 عاما بوجه عداوات الجهاز الاستكباري وعراقيله وخبثه، وقد وقف الشعب الإيراني المسلم بكل همته وكامل إرادته في الميادين المختلفة، وتقدم إلى الأمام يوما بعد آخر والحمد لله. وسوف يتضاعف هذا التقدم بإذن الله وبحول منه وقوة، وسيرى العالم الإسلامي كله يوم العزة والعظمة الإسلامية إن شاء الله، لنعرف قدر الهداية الإلهية وقيمة الفضل الإلهي علينا، ولنحافظ على اتحادنا وعلى همتنا وإرادتنا، ونزيد من أملنا بالمستقبل يوما بعد يوم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 3: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا الأفاضل، ها أنتم مع حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين، نرجو متابعتكم الكريمة، إذن كونوا معنا.
أيها السيدات والسادة، كان آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر مرتبطا عاطفيا وفكريا بالإمام الخميني قدس سره الشريف لسنوات كثيرة، فنراه يناصر الإمام 30 سنة. يقول الشهيد الصدر في رسالة أرسلها إلى أحد إخوانه العلماء: وأما بالنسبة إلى إيران فإن الوضع كما كان، والسيد الخميني مبعد في تركيا من قبل عملاء أمريكا في إيران، وقد استطاع السيد الخميني في هذه المرة أن يقطع لسان الشاه الذي كان يتهم المعارضة باستمرار بالرجعية والتأخر. إن خوض المعركة ضد إعطاء امتيازات جديدة للأمريكان المستعمرين لا يمكن لإنسان في العالم أن يصف ذلك بالرجعية والتأخر.
أما مستمعينا الكرام، عن الشعب الإيراني المسلم والمجاهد ضد محمد رضا شاه، فيقول الشهيد الغالي الصدر رضوان الله تعالى عليه:
لقد استطاع الشعب الإيراني المسلم أن يشكل القاعدة الكبرى لهذا الرفض البطولي والثبات الصامد على نهج دولة الأنبياء والأئمة عليهم السلام والصديقين. والشعب الإيراني العظيم بحمله لهذا المنار وممارسته مسؤوليته في تجسيد هذه الفكرة وبناء الجمهورية الإسلامية يطرح نفسه لا كشعب يحاول بناء نفسه فحسب، بل كقاعدة للإشعاع على العالم الإسلامي وعلى العالم كله.
وبعد نجاح الثورة الإسلامية المباركة وقيام دولة المستضعفين في إيران، طرح الإمام الفقيد الراحل رضوان الله تعالى عليه مشروع دستور الجمهورية الإسلامية، وأرسل حينها برسالة مع ثلة من العلماء البارزين إلى السيد الشهيد الصدر يسألونه عن معالم الدستور الإسلامي. جاء في أحد مقاطعها:
المرجو من سماحتكم بحكم ما يعرفه العالم الإسلامي كله عن تبحركم في الفقه وفي كل فروع المعرفة الإسلامية وقيموميتكم الراشدة على أفكار العصر، المرجو أن تنفعونا بما يلقي ضوءا في هذا المجال وتمدون بانطباعات عما تقدرونه من التصورات الأساسية للشعب الإيراني المسلم بهذا الصدد.
وقد أعطى مستمعين الأفاضل سماحة السيد محمد باقر الصدر حينها مجموعة قيمة ومركزة من المفاهيم حول مشروع دستور الجمهورية الإسلامية. وفي معرض جوابها على رسالة السيد الإمام يقول سماحته:
أنا أشعر باعتزاز كبير يغمر قلبي وأنا أتحدث إلى هذا الشعب الإيراني المسلم الذي كتب بجهاده ودمه بطولته الفريدة تاريخ الإسلام من جديد، وقدم إلى العالم تجسيدا حيا ناطقا لأيام الإسلام الأولى بكل ما زخرت به من ملاحم الشجاعة والإيمان.
مستمعينا الأفاضل، بسبب بعض الأحداث عزم السيد الشهيد محمد باقر الصدر إلى الهجرة من النجف الأشرف، وفور سماع الإمام الخميني هذا الخبر أرسل ببرقية إلى السيد الصدر مطالبا إياه بعدم الهجرة من العراق لحاجة الحوزة العلمية والأمة الإسلامية إليه هناك. وجاء في برقية الإمام إلى آية الله العظمى الصدر:
علمنا أن سماحتكم تعتزمون مغادرة العراق بسبب بعض الحوادث. إنني لا أرى من الصالح مغادرة النجف الأشرف، وإنني قلق من هذا الأمر. آمل إن شاء الله زوال قلق سماحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح الله الموسوي الخميني. وقد كان الجواب من السيد الصدر هو الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيد روح الله الخميني دام ظله، تلقيت برقيتكم الكريمة التي جسدت أبوتكم ورعايتكم الروحية للنجف الأشرف، التي لا تزال منذ فارقتكم تعيش انتصاراتكم العظيمة، وإني أستمد من توجيهكم الشريف نفحة الروحية، كما أشعر بعمق المسؤولية في الحفاظ على الكيان العلمي للنجف الأشرف. وأود أن أعبر لكم بهذه المناسبة عن تحيات الملايين من المسلمين والمؤمنين في عراقنا العزيز، الذي وجد في نور الإسلام الذي أشرق من جديد على يدكم ضوءا هاديا للعالم كله، وطاقة روحية لضرب المستعمر الكافر والاستعمار الأمريكي خاصة، ولتحرير العالم من كل أشكاله الإجرامية، وفي مقدمتها جريمة اغتصاب أرضنا المقدسة فلسطين. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمتعنا بدوام وجودكم الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النجف الأشرف محمد باقر الصدر.
أجل مستمعينا الكرام، لقد لجأت السلطات الصدامية آنذاك إلى فرض الإقامة الجبرية على الشهيد الصدر تخوفا منه لأي عمل ضد السلطة، الأمر الذي أقلق الإمام الراحل، فأبرق إليه ببرقية يستفسر بها عن أحواله، فأجابه السيد صدر هاتفيا لعدم تمكنه من إرسال البرقية نظرا للحجز الذي مارسه الأعداء ضده، وهذا نص المكالمة:
سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيد الخميني دام ظله، استمعت إلى برقيتكم التي عبرت عن تفقدكم الأبوي لي، وإني إذ لا يتاح لي الجواب على البرقية لأني مودع في زاوية البيت ولا يمكن أن أرى أحدا أو يراني أحد، لا يسعني إلا أن أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يديم ظلكم منارا للإسلام ويحفظ الدين الحنيف بمرجعيتكم القائدة، وأسأله تعالى أن يتقبل منا العناء في سبيله، وأن يوفقنا للحفاظ على عقيدة الأمة الإسلامية العظيمة، وليس لحياة أي إنسان قيمة إلا بمقدار ما يعطي لأمته من وجوده وحياته وفكره، وقد أعطيتم للمسلمين من وجودكم وحياتكم وفكركم ما سيظل على مدى التاريخ مثلا عظيما لكل المجاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة، ما زلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من سيرة الصالحين التي خصصناها عن الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أحبة الإيمان، لم تكن ظروف الإقامة الجبرية المشددة للغاية قادرة على منع السيد الشهيد الصدر من أداء تكليفه الشرعي تجاه شعبه، فأصدر وهو في تلك الظروف الصعبة 3 نداءات إلى الشعب العراقي المسلم يحثهم فيها على رفض الحكم الصدامي الدكتاتوري الذي فرض على الشعب، كما واسى الشعب العراقي في ندائه الثاني بما يلاقيه من قتل وإرهاب على يد السلطات الصدامية آنذاك، وأعلن السيد الشهيد في ندائه هذا بأنه قد صمم على الشهادة، حيث يقول:
وأنا أعلن لكم يا أبنائي إنني قد صممت على الشهادة، ولعل هذا آخر ما تسمعونه مني. كما أفتى في هذا النداء بوجوب العمل في إدانة النظام العفلقي علنيا في العراق من قبل كل عراقي في داخل العراق وخارجه ولو كلفه ذلك حياته. وتحدث آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في آخر نداء له لأفراد شعبه مؤكدا لهم ضرورة تلاحم كل أفراد الشعب بكل فئاته وطوائفه، مؤكدا لهم أنه يبذل كل ما في وسعه من أجلهم على حد سواء لأنهم جميعا أبناء الإسلام. أما عن اعتقالات السيد الصدر ففي عام 1971 حاول النظام الدكتاتوري في العراق في ذلك الوقت اعتقال سماحته، ولكن تدهور حالته الصحية جعلهم يدخلونه في المستشفى مقيد اليدين.
وفي عام 1974 عندما اشتد التلاحم الجماهيري مع المفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر، اعتقل واقتيد هذه المرة من النجف الأشرف إلى بغداد للتحقيق معه. وقد خشي الطاغية صدام عام 1980 من وجود السيد الشهيد حتى وإن كان محتجزا في بيته، بمجرد وجوده كان كالكابوس للنظام المجرم آنذاك. لذلك اعتقل العالم الكبير المجاهد السيد الصدر وشقيقته المكرمة العلوية الطاهرة بنت الهدى في 5 نيسان عام 80، ونقل إلى بغداد حيث قام ذلك النظام الدكتاتوري بجريمة كبرى وهي قتل المرجع والمفكر الإسلامي السيد محمد باقر الصدر مع أخته الفاضلة بنت الهدى، ودفن شهيدين مظلومين في مدينة النجف الأشرف، وذلك بتاريخ 9 نيسان عام 80. فهنيئا للشهيد صدر وأخته الكريمة هذه الشهادة والفوز بالجنان عند مليك مقتدر.
نعم مستمعينا الأكارم، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
لا تنسونا من خالص دعائكم. حتى الملتقى، أطيب التحية والمنى، ودمتم بألف خير.
مستمعينا الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس الخطيب سماحة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو حق الولد على الوالد.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن للوالد على الولد حقا، وإن للولد على الوالد حقا، فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله، وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن العلاقة المتبادلة بين الوالد والولد والواجبات والمسؤوليات والحقوق بين الوالد والولد. أي شخص، أي موجود في هذه الدنيا لابد عليه واجبات تجاه الآخرين وإلى حقوق على الآخرين. فكذلك مثل ما الوالد له حق على الولد، أكو عنده واجبات مسؤوليات تجاه الولد. وإحنا طبعا نستفيد من عظات وعبر ودروس لآل محمد صلوات الله عليهم. نستفيد من الإسلام ومن تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم. فعلاقة الأب والابن، علاقة الحسين مع علي الأكبر وعلاقة علي الأكبر مع الحسين سلام الله عليه، نذكر مقدمة بصورة عامة حتى نعرف علاقاتنا وواجباتنا إحنا بالنسبة إلى آبائنا وبالنسبة إلى أبنائنا شنو. فيذكر حق الولد وحق الوالد، يقول: فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله. إحنا عندنا المعصية متى تتحقق؟ لأن عندنا الأحكام إما واجب أو محرم أو مندوب، يعني مستحب تفعله تحصل ثواب، ما تفعله ما عليك شيء، أو مكروه لا تفعله أحسن إذا فعلته، كل مكروه جائز ومباح كيفك، تريد تتلهت تضرب قدم تأكل فلان شيء ما يضرك، هذا مباح يسموها. فبالمباح وبالمستحب وبالمكروه لازم الإنسان يطيع أباه. يعني لو فرضنا الأبو أنت تريد تصلي مثلا مستحب، أو تريد تقوم بعمل مستحب، وأبوك قال لك لا تسويها، تعال عندي شغل وياك، لازم تطيع. طاعة الأب من طاعة الله تعالى. تقول أنا أريد أسوي العمل المستحب. نعم، بالنسبة للواجب، بالنسبة للواجب إذا أمرك الله بشيء، أمر بالحج بالصدق بالخير بالإحسان بالصلاة إلى آخره، والوالد هم أمرك، هذا تأكيد طاعة الله وطاعة الأب. إذا نهاك الله تعالى عن شيء محرم، نهاك عن شرب الخمر، عن الظلم، عن الحسد، عن الغيبة، عن النميمة، عن إلى آخره، والأب هم نهاك، هذا هم تأكيد. لكن إذا بالعكس صارت القضية، يعني الله تعالى أمرك بالعدل، أو الله تعالى أمرك بالصلاة والأب منعك من الصلاة، المن الطيع؟ لا طاعة. قاعدة هذه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي واحد يكون رئيس، مرؤوس، معلم، أبو، عم، معروف إيش، مدير ما أدري مكتبة، مدير شركة، ماكو. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع والدينا في المعروف، في المعصية ما لا طاعة. زين، حق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله، وحق الولد على الوالد، ثلاث حقوق: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. أول شيء يحسن اسمه، لأن هذا الولد يولد طفل ما بيده شيء، ينتخبوا له اسم بعد طفل، مو مهم الاسم، لكن كبر صار رجل، صار أستاذ، صار مهندس، صار حجي، صار تاجر. زين، وإذا هذا الاسم لازق بي، إذا اسم حلو الناس ترتاح لها الاسم، هو يرتاح لما يسموه بهذا الاسم. أما إذا فد اسم قبيح يتضاير، مشكلة ممكن بالجنسية أحيانا اللقب يعدلوه، لكن الاسم يقولون ما يعدلوه، هاي المشكلة. وخصوص هالأيام هاي بالأمين سجل اسمه، بالتربية والتعليم سجل اسمه، بالجوازات مسجل اسمه، كذا كذا كلهم. زين، هذا بين أمرين، بين يصير شخصية، فإذا صار شخصية وعليه فرد اسم موشي يتضايق من عنده، وإذا لا خطية واقع. زين، فهم طبرة فوق طبرة تشعب الروح، فوق فقرة وفوق ما واقع انت مجمالي عليه فرد اسم مقربط، بالأقل فرد اسم زين. على كل حال النبي كان يغير الأسماء، يقول أبو بكر اسمه عبد الكعبة فسماه عبد الله، عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الحارث فسماه عبد الرحمن، يثرب سماها طيبة، وهكذا كان يغير أسماء رجال نساء كذا، هي أسماء جاهلية فغيرها إلى أسماء حلوة. ما أحلى أسماءكم، أحلى الأسماء وأجمل الأسماء أسماء محمد وآله الطاهرين. روايات عندنا أحاديث كثيرة تتحدث أنه من ولد له أربعة من البنين فلم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني، يعني محمد، أحمد، محمود، مصطفى، أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا يظهر العقيدة. وبعدين عندنا روايات أن الإنسان إذا سمى واحد باسم النبي خصوص اسم محمد إذا بالمجلس قاعد وثم لمز يحترم، لا يساب لا يشتم حتى أبوه وأمه كذا، ومثلا إذا مشور أكوه هذا يدخل وياهم الله تعالى يبارك لهم، هذه كلها لأن هذا الاسم إلى فرد أثر عند الله وفي المجتمع أيضا. بعد من بعده اسم علي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هم كذلك. يقول الحسين عليه السلام كان عدة أبناء باسم علي عليه السلام. زين، أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. الأدب يعني التربية. إذا قيل الأدب مو اليوم، اليوم مثلا عالم بالأدب العربي، الأدب الفرنسي، الأدب الإنجليزي، يعني شعر ونثر بس. أما إذا قيل في زمان النبي مثلا خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا دا، ليس الفتى من يقول كان أبي. النبي لما يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني علم الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكن تهذيب يعني تربية. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكة، مو فد ملك صغير، مو فد ملك بسيط، أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. أمير المؤمنين يقول بعدين شو يقول؟ يقول ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول أدبني ربي، أنا أديب، أديب الله، أديب أنا مفعول، يعني أنا مؤدب من قبل الله تعالى، وعلي أديبي، علي تلميذي، علي أنا مؤدب، علي أديب. فإذا الأدب يعني التربية الصالحة. وهل هناك تربية صالحة أحسن من تربية الإسلام؟ أحاديث الرسول، آيات القرآنية، تعلم الإنسان على الخير، شوف العلاقات الإنسانية مع والديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإلى آخره. هذه كلها تعاليم القرآن، هذا أدب القرآن، أدب الله، أدب الإسلام. فلازم نعلم أولادنا، هذا واجب شرعي علينا، أن يحسن أدبه بعد ويعلمه القرآن، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله تعالى ترى ما تحدى البشرية بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بصحف إبراهيم ولا بصحف موسى، ما قال فينا اللي يجيب مثل هذا الكتاب، لكن إيش قال عن القرآن؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن، هم مو بس إنس، لا حتى الجن، خاف الجنون عندهم عقل أكثر من عندكم، علم أكثر من عندكم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، واحد ظهر الثاني، واحد يساعد الثاني، واحد يعاون الثاني، خلي عصروا أدمغتكم كلكم. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكروا الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئوا القنديلا. إذن القرآن يتعلمه الإنسان وهو مائدة السماء، مائدة الله. إذا واحد أمير كبير كذا ملك سواله فرد مائدة ضخمة جدا، طبعا ألوان وأشكال الغذاء يجيبه مو؟ بعدين يتفضلوا كل واحد حسب مشتهايته يأخذ من الغذاء. زين، القرآن الكريم هم هالشكل، الفيلسوف يأخذ منه، المؤرخ يأخذ منه، اللي يريد يتعظ يأخذ منه، الواعظ يأخذ منه، الخطيب يأخذ منه، الشاعر يأخذ منه، أديب يأخذ منه، وهكذا كل 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 فقيه يأخذ منه. كل شيء فيه، فيه تبيان كل شيء، كل شيء فيه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن هالبحر مو كل واحد يعرف يغوص ويطلع. أهل البيت نزل القرآن عليهم يعرفون شلون يغوصون يطلعون معاني القرآن، درر القرآن شلون يطلعوها. أما زيد وعمر ما يعرفون يطلعون درر القرآن، شكوا بالقرآن من معاني، ولا القرآن ما يكذب علينا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه تبيان كل شيء. إذا فيه تبيان كل شيء ليش يوقف الإنسان؟ لذلك النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ذولا حملة القرآن، ذولا مفسر القرآن، ذولا مبين القرآن. الإمام أمير المؤمنين يقول أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن أعطانا الله وحرمهم. زين زين، ويعلمه القرآن. هل أشياء الثلاثة حق الوالد والولد؟ خلينا نشوف الحسين علاقته مع علي الأكبر شلون. أولا الحسين اختار له أحسن اسم بعد النبي، اسم النبي، وهو اسم علي، سماه علي، وكنيته أبو الحسن علي الأكبر سلام الله. بعد أدبه بآداب أهل البيت عليهم السلام. بعد من جملة الأشياخ، وهو بعد من القرآن وإلى القرآن، وفي بيتهم نزل القرآن. بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال. إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بحق الحسين، بحق علي الأكبر وكل شهيد وعزيز عندك، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، آمنا وآمن المسلمين في ديارهم وبلادهم، اجعل هذا البلد آمنا واحفظ أهله من كل سوء، وكذلك كل بلاد الإسلام. اللهم احفظ كل المسلمين وخصوصا شيعة أمير المؤمنين من كل سوء يا رب العالمين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا، فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. Oh.
إلا الله ما لنا رب سوى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
الله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. الله أكبر يا سيدي. ما شاء الله.
ليس كمثله شيء
العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم، صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل كان وقف الحرب في غزة قرارا إنسانيا حقا؟ إلى أي مدى خدم الموقف الأمريكي مصالح الاحتلال؟ هل يشكل وقف النار بداية سلام أم هدنة مؤقتة؟ واشنطن إلى غزة، سردية القوة والخذلان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. انتهى اليوم الأمريكي الطويل، كاشفا بوضوح حقيقة الموقف الأمريكي كما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، موقف لا يحتمل التأويل. فوقف الحرب على غزة كما قال ترامب ليس مجرد هدنة مؤقتة تمهد لطريق الحل السياسي، بل هو وقف نهائي للحرب، لأن تل أبيب خسرت قواعدها وقوتها في الغرب وصولا إلى واشنطن نفسها. ترامب بشر الصهاينة بأن زمن العزلة سينتهي وأنهم سيستعيدون مكانتهم وسمعتهم مع وقف الحرب،
ولأن وقف الحرب مصلحة مشتركة بين واشنطن وتل أبيب كما كانت الحرب نفسها، لم يتردد ترامب في التباهي ودعا الصهاينة للتباهي بما أسماه النصر. لكن هذا النصر لم يكن سوى قتل 100,000 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، وتدمير 90% من بيوت غزة ومستشفياتها ومدارسها وبناها التحتية. ترامب لم يخفي مشاركته في حرب الإبادة، معلنا بفخر أنه قدم كل أنواع الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي والقانوني، ومؤكدا أن وقف الحرب لا يعني طريقا نحو حل سياسي بل نحو قيام دولة فلسطينية، بل تفاخر بأنه اعترف بالقدس عاصمة للكيان ونقل سفارة بلاده إليها، متجاهلا تماما الضفة الغربية، تاركا غزة لمصير غامض تحت وصاية مجلس دولي برئاسته. مقاطعة بلا هوية، وسكان لا يسمح لهم بالحياة إلا بمقدار ما يتخلون عن سلاحهم وهويتهم الوطنية. ثم انتقل ترامب إلى شرم الشيخ تاركا قادة 20 دولة ينتظرونه لساعتين بينما كان يلقي خطابه أمام الكنيسة. تصرف متعمدا بمعاقبتهم، لأن نتنياهو لم يكن بينهم وتحدث إليهم بفظاظة ولغة واحدة: واضح أنتم أثرياء، ادفعوا أموالكم وطبعوا. أما القادة العرب المشاركون الذين جاءوا وهم يؤكدون دعمهم لقيام دولة فلسطينية فلم يسمعوا من ترامب كلمة واحدة تلاقي دعواتهم. وانتهت القمة ببيان خافت: وقف للحرب ووعود بالإعمار مشروطة بنزع سلاح المقاومة، لأن ترامب لا يرى في غزة جزءا من شعب يناضل من أجل وطنه بل بقعة من الأرض يجب أن تبقى تحت السيطرة. وبعد أن قدم القدس هدية للاحتلال وتجاهل الضفة الغربية واحتفل بعودة الأسرى الصهاينة، بينما احتفل الفلسطينيون بعودة أسراهم بصمت وكبرياء دون أن يضيعوا وقتهم في الاستماع إلى كلمتي ترامب في الكنيسة وشرم الشيخ بانتظار أن تتضح ملامح ما بعد الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
على وقع بدء المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لوضع توقيعه الرسمي على الاتفاق، في خطوة أراد من خلالها ترسيخ صورته كمهندس أو صانع لما يسمى عملية السلام في الشرق الأوسط.
في هذا اليوم الجميل والتاريخي ليس للشرق الأوسط فحسب بل للعالم بأسره، نؤكد أن هذا السلام سيبقى وسيستمر، ووقف إطلاق النار في غزة سيتواصل وفق ما تم الاتفاق عليه. وهذا السلام ما كان ليتحقق لولا جهود جميع القادة المتواجدين هنا اليوم الذين أجمعوا على دعم السلام، وسوف يبذلون كل ما بوسعهم لتعميم هذا الواقع الجديد أينما ذهبوا. فبالسلام نعيد الاستقرار والأمن إلى شعوب المنطقة بعيدا عن الحروب والتقاتل الذي لا يجلب سوى الدمار والخراب.
توقيع لم يأتي بمعزل عن مشهد سياسي استعراضي تلاه انعقاد قمة جمعت قادة دول تحت عنوان السلام في محاولة لإطفاء غطاء دولي على الاتفاق الذي بدأ تطبيقه للتو في قطاع غزة،
على أن السلام يظل خيارنا الاستراتيجي، وأن التجربة أثبتت على مدار العقود الماضية أن هذا الخيار لا يمكن أن يتأسس إلا على العدالة والمساواة في الحقوق. من هذا المنطلق، وإذا كانت شعوب المنطقة وما زالت تنعم جميعها بحقها في دولها الوطنية المستقلة، فإن الشعب الفلسطيني ليس استثناء، فهو أيضا له حق في أن يقرر مصيره وأن يتطلع إلى مستقبل لا يخيم عليه شبح الحرب.
قمة لم تخرج عن إطار البيانات المتكررة والدعوات الفضفاضة، بينما يدرك جميع الحاضرين أن الطريق إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ما زال محفوفا بالتعقيدات.
نتطلع اليوم إلى بناء مستقبل قائم على السلام بين شعوب المنطقة، وهو حق أساسي يجب أن ينعم به الإنسان أينما كان، فكيف إذا كان الإنسان يعيش في هذه المنطقة التي تعرضت لكثير من المشاكل والحروب؟ لقد حان وقت السلام، ولا شيء غير السلام.
ملفات عالقة وتفاصيل جوهرية لم يحسم الجدل حولها بعد، تنتظر مفاوضات إضافية بين الأطراف المعنية على رأسها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني.